إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكرنا أكثر من مرة في مجالس مضت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعرفنا الغرر بأنه المجهول العاقبة، ما كانت عاقبته مستورة أو مجهولة. وذكرنا أن الغرر يكون في صيغة العقد أحيانا وفي محل العقد أحيانا، والعموم في قوله الغرر وهو مفرد محلى بالألف واللام، وهذا من ألفاظ العموم، تندرج تحته صور عديدة، بعضها منصوص عليه وبعضها يلحق بالمنصوص. وذكرنا في الدرس الماضي بيع العربون، وقلنا إن جماهير الفقهاء خرجوه على الغرر، وأن الغرر الذي فيه إنما هو في المحل، إنما هو في الصيغة. فالمحل أي السلعة المثمن معروفة، ولكن الصيغة التي تمت بين البائع والمشتري، أدفع 100 دينار عربون لشراء هذه السيارة، فجماهير أهل العلم منعوا بحكم أن الصيغة فيها غرر، ولا ندري هل يتم البيع أم لم يتم. وقلنا إن تخريج العربون على الشرط وعلى مذهب من توسع في إعمال الشروط أقرب للصواب، ولا سيما أن جواز العربون ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه لما اشترى من صفوان بن أمية ووكل واليه على مكة نافع بن الحارث أن يشتري له بيتا 4000، ودفع 400 عربونا، وإن مضى البيع كانت من ضمن هذا البيت، وإن لم يمضي أخذ هذا العربون البائع وهو صفوان بن أمية وذهب على عمر، وكان هذا في محضر الصحابة وأقره سائر الصحابة في أشياء وتفريعات وتفاصيل ذكرناها تخص العربون فيما مضى. الغرر يشمل البدل والمبدل منه في عقود المعاوضات، أو الثمن والمثمن أي السلعة والثمن في عقد البيع. البيع تبديل ثمن بمثمن محترم شرعا. فلو رجلا قال لآخر اشتري الكتاب الذي معك بالذي بين يدي بما في قبضتي، ايش في قبضته ما ندري، ايش هذا؟ هذا غرر. هذا غرر فيما؟ في صيغة العقد أم غرر في محل العقد؟ هذا غرر في محل العقد. صيغة واضحة، أنا أشتري وأنت تبيع، ولكن ثمن غير معروف والمثمن معروف. وكذلك مما يدخل تحت هذا العموم فيما يشمل الغرر في المحل ما ثبت في صحيح مسلم برقم 1536 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. وبيع السنين يسميه الفقهاء بيع المعاومة، وهو أن يشتري الرجل من الآخر ثمر شجرة سنتين أو ثلاثة. هذه الشجرة أشتري منك ثمرتها لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل بمبلغ كذا وكذا. المبلغ معلوم، ثمرة معلومة غير معلومة؟ غير معلومة. فهذا يسمى بيع الغرر. فبيع الغرر يشمل صورا عديدة، ويتضمن نصوصا كثيرة جاء النهي فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يمارسونها في الجاهلية. وذكرت لكم أن مما يشمله بيع الغرر ما ثبت عن ابن عمر في صحيح مسلم برقم 1514، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة ممنوع كيفما تصورناه. لو أن رجلا قال لآخر اشتري منك حمل هذه الشاة، فلا ندري هذه الشاة كم تلد، ولا ندري هل الذي يلد يكون حيا أم ميتا، فدار الغرر بين المجهول والمعدوم. فقد يكون الحبل معدوم، وقد يكون معدوما، وقد يكون مجهولا. وكذا ما وقع تفسيره في رواية عند البخاري من أن المدة أنا أبيع إلى مدة حبل الحبلة، أو إلى مدة ولادة هذه الشاة أو هذه الناقة. فقد ثبت في البخاري يعني صحيحه برقم 2143 بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتابعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أنا أبيعك هذا الجزور وأشير على ناقة إلى مدة ولادة هذه الناقة، ولادة الحمل الذي في رحم هذه الناقة، يعني أن تلد الناقة ثم أن يحمل الذي المولود ويلد، فحينئذ أنا أسددك ثمن الجزور الذي اشتريته. فصار الغرر الآن في مدة دفع الثمن. فالغرر قد يكون في عدم معرفة الثمن، وقد يكون في معرفة في احتمال أن يقع الدفع أو لا من حيث المدة. قد يكون هذا الحمل معدوما، فحينئذ إن مات هذا الحمل فأنا اشتريت وقد برئ ذمتي ولا أدفع لك شيئا، لأن هذا الأمر لأن هذه الناقة لم تلد وكان الذي في بطنها قد عدم، فهذا غرر وكما هو معلوم وستأتينا بإذن الله تعالى يأتينا تفصيل أن القمار نوع من أنواع الغرر هو أخص منه، لكن عموم الغرر يشمل جميع صور القمار والميسر، ولكن الميسر في الحقيقة ولسيما عند السلف كما قرر ابن قتيبة في كتابه الميسر والأزلام، وأكد تقريره ابن القيم في كتابه الفروسية، أن الميسر والقمار أضيق من باب من الغرر وأوسع من باب آخر، ويأتي تفصيل ذلك في وقته وفي محله. النهي عن بيع حبل الحبلة يقول فيه ابن حبان في صحيحه الجزء 11 صفحة 323، يقول: النهي عن بيع حبل حبلة هو أن يشتري المرء بعيرا على أن يوفر ثمنه إلى أن تنتج الناقة الفلانية ثم تنتج التي في بطنها، قال: فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان ولا يحل استعماله. إيش الغررين اثنين؟ حمل الأول ثم حمل الثاني، ركبنا حمل على حمل، حبل على حبل. من المعلوم أن الشيء يعرف إما بنوعه إما بجنسه وإما بنوعه وإما بوصفه وإما بعدده أو بكميته، فمتى تخلف شيء من ذلك وقع الغرر، أعني الغرر في المحل وعلى وجه أضيق الغرر في المثمن، الغرر في السلعة. لو أن رجلا قال لآخر: بعتك سلعة بمئة، ولم يحدد السلعة، هذا إيش يكون؟ مجهول؟ هذا غرر؟ والمجهول في هذه العبارة ليس العقد، وإنما المجهول محل. صحيح، العبارة ظاهرة بيع وشراء، لكن محل البيع مجهول. وهذا أكثر أنواع الجهالة استغراقا، لأن الجهالة تكون في الجنس، فالسلعة قد تكون دارا، قد تكون سيارة، قد تكون طعاما. فلما أقول لك بعتك سلعة ولم أحدد هذه السلعة، فجنسها غير معروف. وكذا لو أني عرفت الجنس ولكن الغرر كان في النوع، كان يقول رجل لآخر: بعتك دابة أو بعتك حيوانا أجلكم الله بمئة، هذا الغرر في إيش الآن؟ جنس المبيع معروف، هذا غرر في المحل، الجنس عرف، الجنس أصبح حيوانات، لكن نوع الحيوان لم يعرف، هل هو ناقة أم شاة أم حمارا أم كلبا، فالأمر غير معروف، فهذا أيضا غرر في المحل. فالغرر قد يكون في الجنس، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء في أنه غرر. ومثله الغرر في النوع، فهذا كذلك مما لا خلاف فيه بين الفقهاء أنه غرر. قد يحدد الجنس ويحدد النوع، وإنما يقع الخلاف في الصفة. فمثلا رجل يشتري من الآخر كما يقع اليوم في السوق المركزي، يشتري صفطة بندورة. لما قلنا بندورة انتفى جهالة الجنس وانتفى جهالة النوع وبقيت جهالة الصفة. اشتري أنت صفطة الآن، هذه الصفطة مكونة من 10 بوكس 20 بوكسة أو تفاح أو عنب، لكن أنت لا تدري إن رأيت ترى البوكسة الأولى، بل ترى وجه البوكسة الأولى، لكن ما تحت هذه البوكسة وسائر ما في سائر الصناديق أنت لا ترى. فأنت الآن تجهل ماذا؟ تجهل صفة، صفة البندورة، حجمها، نظافتها، سليمة غير سليمة وهكذا. فكلما ضيقنا ابتعدنا عن الغرر. تذكروا أن نوعا من الغرر مقبول، تذكرون إيش النوع من الغرر المقبول؟ ما لا ينفك عن المبيع، ما لا ينفك عن المبيع ويكون تبعا له. رجل اشترى من آخر عمارة أساسها لا يمكن أن يرى، فلا يجوز أن نمنع بيع العمارة لأنها فيها أساسا لا يرى، فالأساس أصبح إيش؟ تبع للغير. كما مثلنا ونفرع ونمثل الآن أيضا على ما ذكرناه آنفا، لو أن رجل اشترى حليب ثدي، إيش هذا؟ غرر الكمية الحليب، هذا غرر في إيش؟ غرر في إيش؟ الجنس حليب معروف، نوع معروف، الصفة معروفة في الكمية، والكمية قد تشمل الكيل والوزن والعدد. لكن لو أن رجل اشترى شاة في ضرعها حليب، فكان هذا الحليب، هذا الحليب الذي في الضرع تبعا لغيره، ما أحد يقول شراء الشاة حرام. وكذلك لو أن رجل اشترى شاة فيها حبل، فكان الحبل تبعا للشاة. لكن لو أنه اشترى الحليب الذي في الضرع أو اشترى الحبل الذي في الرحم، لكان هذا الشراء، لو كان هذا البيع فيه غرر. فقلنا هنالك ضابطان كليان تجوز الفقهاء واستثنوا المنع مع وجود الغرر فيهما إذا كان تبعا لغيره ولا يمكن أن يرى، والثاني إذا كانت المشاحة غير واقعة بين البائع والمشتري، ودرج وعرف بين التجار في مثل هذه المعاملة أو بين البائع والمشتري أنهم يتجوزون في ذلك. ضربنا على هذا بالبوفيه المفتوح، تذكرون البوفيه المفتوح، ما يمكن لصاحب المطعم يقول للذي يأكل أنت أكلت كثيرا فيكفيك الذي أكلت، مدة كمية الأكل مجهولة للبوفيه المفتوح، فقد يدخل اثنان فيأكل هذا 10 أضعاف هذا، هذا جاء مخاجلة، جاء وليس له نصيب في الطعام لا يريد الأكل، وذاك جاء جائعا فيأكل هذا غير ذاك. لكن هذا هذا وذاك كلاهما مبني في مثل هذه المعاملة الطعام والشراب على المسامحة. الآن الصفة من الفقهاء من ضيق ومنهم من وسع. صفة الآن خرجنا عن جهالة الجنس وخرجنا عن جهالة النوع وبقيت جهالة صفة. لمثلنا إيش جهالة الصفة؟ قلنا مثل ما يجري في سوق المركز. أذكر نحن صغار وبلا شك جل الإخوة أو كثير منهم يذكرون كان في سحبة للصغار، وهذه السحبة من خلال تدفع مبلغ 10 قروش مثلا في أيامنا، فيكون لك شيء إما أكثر من 10 وإما أقل، وهي نوعان: نوع سحبة فيها بوش يقولوها يعني ما يطلع لك شيء، ونوع إلا يطلع لك شيء، لكن هذا الشيء قد يقل وقد يكثر. فإذا كان فيها شيء ما يطلع لك شيء هذا قمار، وإذا بيطلع لك شيء ولا تعرف ما هو هذا جهالة إيش؟ جنس أم جهالة نوع أم جهالة صفة؟ جهالة جنس، أنت الذي يطلع لك ما تعرفه، هذا إيش يسمى؟ غرر. وهذا هذه معاملة ممنوعة. لكن إن عرفنا الجنس وعرفنا النوع وبقيت الصفة فهذا مما فيه خلاف بين العلماء، وهذا يسمى عند الفقهاء بيع الصبرة. الصبرة يعني الكوم، بيع الصبر. وحتى نعرف الصواب، وقبل أن نعرف الصواب أعطيكم خلاف يسير أو خلاف مجمل عند العلماء، ثم أذكر لكم نصا ومن خلاله إن شاء الله تعالى نقف على الصواب. ممن وسع في بيع الصبرة علماء الحنفية رحمهم الله، واشترطوا أن يشير البائع إلى الصبرة وأن يهدها وأن تعرف من إلى مساحة أو عددا. يعني لو واحد عنده صبرة كبيرة فيها نوع معلوم من التمر أو الأرز، فإن ضبط البيع والشراء فهذا الضابط الحمد لله معروف. فمثلا رجل عنده كوم كبير من التمر، فقال: أشتري منك الكيلو 10، إيش المشكلة الآن؟ أين الغرر؟ الغرر غير حاصل، لكن الكمية غير معروفة. صحيح؟ راح يوزن كمية غير معروفة. فلو قال اشتري منك الكيلو 10، بعض الفقهاء منع. قال ليش منع؟ قال الكيلو الأول مسموح لأنه معروف، وما بعده ممنوع لأنه ما ندري كم الكمية، لكن ما دامت هذه الكمية قد ضبطت وعرفت فهذا يقطع النزاع. طيب لو قال البائع للمشتري أشتري منك كل 4 كيلو 10، عند من منع؟ ما هو المسموح؟ أول 4 كيلو، وهكذا. قالوا الكمية غير معروفة. طب الكمية غير معروفة لكن وضعت قاعدة، وضع أصل في قطع النزاع بين البائع والمشتري. أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا أشار إلى أول هذا الكوم وآخره فانتهى الغرر أو وقع الغرر والغرر يسير. أما واحد آخر يرى عنده كوم يقول أشتري منك التمر كيلو 10، ثم يبدأ يخرج تمورا ليست في إخبال المشتري فتكون عنده كميات كبيرة جدا، فهذا مدعى للنزاع. لذا قول أبي حنيفة رحمه الله في الحد أمر حسن، لكن لو وقع البيان مهما كانت الكمية أو ما شابه بما يقطع النزاع فلا أرى حرجا في ذلك. ثبت أن عليا رضي الله تعالى عنه استأجر آجر نفسه من يهودي كان يسقي له، كان ينزع من دلو، وكان يأخذ مقابل نزع كل دلو تمرة، انزع لي دلال وأعطيك مقابل كل دلو تمرة. وهذا أمر غير معروف، هذا فيه غرر، لكن غرر محاط به مقدور على قطع المشاحة والنزاع فيه. مثل اليوم كهرباء والماء فيما نستهلك في بيوتنا ومتاجرنا ومصانعنا، هذا فيه غرر. أنا كم أستهلك ما تدري، قد تستهلك في الحر ما لا تستهلك في غيره، لكن هنالك ضابط قاعدة، حتى القاعدة صعبة وجل الناس لا يعرفونها، ولكنهم رضوا بها ووقعوا عليها، إنه أول 100 كيلو مثلا السعر كيلو بكذا، وبعد 100 السعر كذا، وبعد كذا السعر كذا، وفي قواعد معروفة. أنا الآن لا أعرف الشهر القادم كم سأستهلك كهرباء، ولا يمكن أن أذهب شركة الكهرباء وأقول أنا أريد فقط هذا الشهر 100 كيلو مثلا أو 10 كيلو، أو لشركة المياه أنا أريد أن أستهلك كذا لتر، حتى يكون الثمن معروف والمثمن معروف اللي هو السلعة التي تباع، لكن هنالك قاعدة إن والله اللتر بكذا حتى تصل إلى كذا لتر فيصبح اللتر بكذا وهكذا. فهنالك قواعد عامة تقطع المشاحة والمنازعة بين البائع والمشتري، وهذا جهالة في المحل، الجنس معروف النوع معروف، وإنما قضي على الخلاف في إيش؟ في الكمية، وإما في الكمية وإما في العدد. غير واحد من الفقهاء يمنعون بيع الصبرة ويقولون لابد أن تعرف النوع، تعرف هذا الأرز أو هذا التمر أو هذه البندورة أو هذا التفاح، تعرف نوعه وحجمه، لكن في هذا تضييق وإلحاق، وعلى مثل هذا يشترط بعضهم معرفة الكمية والعدد، وتأتينا بعض الأمثلة من الأحاديث النبوية في معرفة العدد في درسنا القادم إن شاء الله، لكن نريد أن أحصر حديثي حتى لا أتشتت وحتى لا نضيع وحتى نبني بناء كما تعودنا إن شاء الله تعالى، حتى في آخر هذه الدروس نفهم نظرية الغرر بما ورد فيها من نصوص وما ورد فيها من تطبيقات الفقهاء وما وقع من شذرات وفلتات من تمثيل لبعض النوازل الواقعة في حياتنا. بيع الصبرة الجهالة فيه كما ذكرنا في إيش؟ جهالة في نوع الشيك، جهالة في النوع، وقد تعتريها أيضا جهالة في كمية. فإذا حددنا الأول والآخر زالت الكمية وبقي النوع، فلا بد من تحديد الكمية. النوع أمره ميسور، وكذلك لا بد من معرفة الثمن. لو واحد قال اشتري منك هذا الكوب بما في يدي من مال، هذا إيش؟ هذا غرر. طب لو واحد قال لآخر أبيعك ما في كمي، وفي كمي غير معروف، هذا غرر. بس إيش هذا؟ جهالة في إيش هذه؟ في الجنس ولا في النوع ولا في الصفاء ولا في الكمية؟ لو أقول لك أبيعك ما في كمي وأنت لم ترى، إيش الجهالة هنا؟ في الجنس، الجنس غير معروف، قد يكون الذي في كمي ورقة وقد يكون الذي في كمي درة ولا درة، وقد يكون ما تدري ما الذي في كمي، فهذا جنسه مجهول. الآن نرجع للنهي عن الصبر، عن الصبرة. الصبرة قلنا الجهالة فيها ينبغي أن تصب على النوع، هذا قصدنا. أما لو وقعت ملابسات أن الكمية غير مجهولة، لو الكمية كانت مجهولة لكن ضبطت لا حرج، لو كان الثمن معروفا لا حرج. الآن نصور مسألة الثمن فيها معلوم، الكمية فيها حدت وضبطت، ولكن بقي النوع، بقيت الجهالة في جهالة النوع. فإذا كان عفوا بقي الجهالة الوصف وليس النوع، النوع معروفا وإنما بقيت الجهالة في الوصف، فإذا كانت هذه الأوصاف لا تفضي إلى منازعة في إعراف التجار فلا حرج في ذلك أبدا. في صحيح مسلم برقم 1530 من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها أو لا يعلم مكيلها، والمراد لا يعلم مكيلها أي لا يعلم مقدارها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها أي لا يعلم حجمها بالكيل المسمى من التمر. تبيع صبرة من التمر كوم لا تعلم مكيله بشيء من التمر إيش مسمى تبيه، هذا نهي عن بيع الصبرة. لكن هذا النهي يدخل تحتي البيوع، بيع كوم تمر غير معروف المقدار بمقدار تمر معروف، تمر بتمر ليس مثلا بمثل، إيش هذا؟ هذا ربا. أي أنواع الربا؟ هذا ربا الفضل وليس ربا النسيئة، وستأتينا إن شاء الله كلمة أيضا مفصلة لاحقة في الربا وأقسامه وبيع الدين إلى آخره. لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة التي لا يعلم مقدارها بالتمر الذي يعلم مقداره، ففي دلالة المفهوم دلالة الإشارة لو كان التمر مثلا بمثل لجازة كما في حديث أبي سعيد عند الستة، التمر مثلا بمثل من ضمن الأصناف الستة الربوية المعلومة. كذا يعلم من مفهوم الحديث لو كان التمر بمال لجازة، لو كان صبر التمر بمال جازة، ما دام أن النهي عن التمر عن كوم من التمر صبرة من التمر بتمر معلوم، فتقييد بالتمر المعلوم قيد شرعي الظاهر أنه مراد لذاته. فلو كانت الصبرة ولكن كانت مرئية محدودة معروفة بمال لجاز، وهذا يؤكد صحة ما يقع في السوق المركزي نسميه بتعبيرنا الدارج فيما بيننا الحسبة. لما يشتري تاجر صغير من التاجر الكبير كوم من البندورة عدد الصفطات مثلا 20 بوكسة 20 صندوق، ويأخذ التاجر 20 صندوق يضعهم في مكان آخر فيقسم 20 إلى 4 صفطات، كل صفطة فيها 5 بوكس، ثم اللي بيشتري الخمسة يبيع كل بوكسة على حدة. فالبوكسة أصلا أيضا صفتها غير معلومة للمشتري من جميع الحيثيات، هو يرى أولها ولا يرى آخرها. فكما أن هذا الصندوق وما فيه جاز بيعه، فكذا لو كان 5 صناديق وكذا لو كانت 20 صندوق، فهذا الغرر لا يفضي إلى المنازعة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة للجواز، والله تعالى أعلم. طيب، بحاجة نبني ولا نقف؟ يكفينا هنا إن شاء الله، لا أريد أتفرع أكثر، أريد هذه المعلومات تأملوها وتحفظوها، ثم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم نبني عليها ونأتي بأمثلة أخرى وأحاديث ونصوص شرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تفهم إلا إن فهمنا الكل والأصل، وهو الغرر وأقسام الغرر وكيف يقع الغرر ومعنى الغرر. وفقني الله وإياكم بالخيرات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الأسئلة فهذا أخ من أمريكا يسأل هل يوجد حديث أو أثر يفيد أن من مات يوم الجمعة فإنه لا يسأل في القبر أو لا يحاسب. نعم، أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. وهذا حديث صحيح، وورد عن أنس وجابر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا العلماء يقولون من علامات حسن الخاتمة أن تقع الوفاة ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فهذه علامة، فقد يموت الفاجر والكافر ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فالعلامة قد يقع فيها انفكاك وقد لا يقع، هي علامة من العلامات، علامة من العلامات. فالمؤمن إن مات يوم الجمعة أو ليلتها فهذا الحمد لله يقيه الله عز وجل عذاب القبر. أخ يسأل عن كتابي الطرق الحكمية، لم أنشره بعد، أسأل الله عز وجل أن يعين على نشره. أخ يقول من عمان: قرأت كتابكم أخطاء المصلين ورأيت في صفحاته هجوما على الرياضة والرياضيين، وهذا الهجوم في محله لما آلت له الرياضة في الوقت الحاضر، والسؤال الذي وجهه إليك: ما حكم الدراسة في قسم التربية البدنية؟ الدراسة في الرياضة إذا انتفت المحاذير الحمد لله لا أرى حرجا في ذلك. الذي أنقمه مثلا فيما ذكرت في كتابي على كرة القدم، والآن الناس بدأت تتعلق في كرة القدم وفي بروتوكولات حكماء صهيون، سنعمل على نشر الجنون الرياضي في بلاد المسلمين، سنعمل على نشر الجنون الرياضي في بلاد المسلمين، وهذا واقع من غير دافع. حتى والعياذ بالله قد يطلق الرجل زوجته، وقد تقع المخالفة الشديدة، وقد يقوم بعض للأسف المصلين قد يقومون في منتصف الليل لا لصلاة وذكر ودعاء في الوقت الذي يستجيب الله تعالى فيه الدعاء، وإنما لينظر لمباراة ثم ينام، ثم لا يسأل لا عن صلاة فجر ولا غيره. فالذي أنقمه على الرياض والرياضيين: أولا انقلاب الموازين، فالبطل قد يكون فاجرا فاسقا النجم، هذا انقلاب موازين. والأمر الثاني النعرات والحزبيات التي هي من الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث تضييع الأوقات والطاقات، فكم من مصنع يعطل، وكم من متجر يعطل، وكم من أوقات تنزف. لو هذه الأوقات والطاقات قلبت أموال لحلت مشاكل بعض البلاد الفقيرة في حياة المسلمين. لو أن المسلمين الأوقات التي يقضوها في الرياضة، لا أقول الرياضة في الممارسة، وإنما أقول الرياضة في تضييع الأوقات، تضييع الطاقات، وتعطيل المصانع والأعمال، لو أن هذه تقضى في العمل الجاد، أعني الدنيا، عمل الدنيا، لا ثمرت هذه الأعمال والطاقات حلت بعض مشاكل المسلمين. أما أن يتعلم الإنسان الرياضة الحمد لله، وذلك باب واسع حتى في أبواب الرياضة المحمدية. ألف السيوطي رحمه الله المسارعة إلى المصارعة، وألف الباحة في السباحة، فالسباحة والمصارعة والشد على الأقدام ورفع الأثقال. ثبت في مصنف عبد الرزاق أن ابن عباس كان يتسابق مع غيره في حمل أثقل شيء، وثبت في البخاري أن عمر وهو صائم في البخاري تعليقا وغيره كانوا يتسابقون في الغوص تحت الماء وهم صائمون. فالغوص تحت الماء هذه كلها رياضات فعلها السلف وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مارس بنفسه المسابقة مع زوجه مع عائشة رضي الله عنها، فغلب تارة وغلب تارة لما بدن صلى الله عليه وسلم. فالرياضات وتعلم الرياضة وممارسة الرياضة أحسن من النظر للرياضة، يعني الذي يمارس كرة القدم أحسن من الذي ينظر إلى كرة القدم. لو إنسان مارس فهذا يعود، هذه الممارسة تعود عليه بنفع، لكن لابد من ضوابط، لابد من ضوابط، من أهم الضوابط أن تنزل الأمور وأن تعرف قدرها وأن توضع في مكانها وأن لا تشغل الناس عن دينهم وعن عباداتهم وعن معرفتهم بربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يترتب على ذلك من نعرات والحزبيات والعصبيات، فكل يعني فأناس يتعصبون لفريق وآخرون لفريق، فهذه كلها من الجاهلية. أخ من القاهرة يسأل: يا شيخ أحسن الله إليك، ما صحة حديث ابن عباس في كفارة جماع الحائض الدينار ونصف دينار؟ الحديث حديث ابن عباس ورد عند أبي داود وأحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هذا تخيير، دينار أو نصف دينار، وهذا حديث صحيح إسناده على شرط البخاري، وقواه جمع من أهل العلم، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن دقيق العيد وابن القطان وابن التركماني وابن حجر، بل قواه ابن القيم وابن تيمية، احتج به أحمد وصححه شيخنا الألباني رحمه الله. لكن هذا التخيير تصدق بدينار أو نصف دينار له فقه، وفي رواية عند البيهقي في السنن الكبرى أمره بدينار، أمره أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. فالآن أصبحت الرواية تفيد شيئا آخر، أن من أتى أهله وهي حائض يتصدق بدينار أصالة، فإن لم يجد الدينار يتحول إلى النصف دينار. هنالك تفصيل أجود من هذا التفصيل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن عبد الله بن عباس قوله، وهو عند أبي داود والبيهقي، قال ابن عباس: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. فإذا جوابا على السؤال وأخذا الخلاصة، أن التصدق في حق من أتى أهله وهي حائض مع الإثم، فإتيان الحائض إثم وكبيرة من الكبائر، ولكن يجب على من أتى أهله وهي حائض التصدق بدينار إذا أتاها في أول حيضها وأوجه، وإذا أتاها في آخر حيضها فيجب عليه أن يتصدق بنصف دينار. والمراد بالدينار الدينار للذهب الخالص، ومن المعلوم عند الفقهاء أن مقدار النصاب نصاب الزكاة 20 دينار أو 20 مثقال، والمثقال هو الدينار، 20 مثقال ذهب أو 20 دينار ذهب. واليوم الفقهاء يقولون نصاب الزكاة 85 غرام من الذهب الخالص، والمراد بالذهب الخالص أي الذهب عيار 24. فإذا قلنا 20 دينار تساوي 85 غرام، يكون الدينار الواحد يساوي 4.24% من الذهب الخالص. فمن أتى أهله في أوج حيضها يتصدق بما قيمته 4.25% تقريبا أو 24% من الذهب الخالص عيار 24. نصاب الزكاة 85 غرام ذهب خالص 93 غرام عيار 21. في الآن صار فرق كم؟ 85 ل 93 8 غرام. فبالمعادلة يعرف كم من كم الدينار بعيار 21، أما عيار 24 فيدفع مقدار 4 غرام و24% من الغرام من أتى أهله في أوجها، ونصف ذلك إن أتى أهله في آخر الحيض، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول، أخ من فلسطين يقول: وضعت مالي عند تاجر أحسبه على دين واستقامة ليستثمره لي، وله 2/3 الأرباح، ما في حرج، أي نسبة يتفق عليها البائع والمشتري في المضاربة لا حرج في ذلك. رجل أعطى آخر مالا ليستثمره، فالشرع ترك لهم الخيار على ما يتفقون، لكن مما أجمع عليه الفقهاء أن الربح بينهما بالنسبة التي يتفقون عليها، وأن الخسارة في مالهما. وإذا كان المستثمر لا مال عنده وتكون الشركة شركة مضاربة، فتكون الخسارة في مال صاحب المال وفي جهد صاحب الجهد. الأخ يقول: دخل هذا المستثمر بمالي في 3 صفقات وربح فيها ربحا معلوما. الأصل يكون هنالك أيضا ألا يكون هنالك غرر، يكون وضوح. أنت يا أخي تستثمر مالي في إيش؟ ماذا ستشتري؟ قال: فتركت مالي عنده لكي أربح أكثر. يعني دخل في هذا المال بنسبة ربح 2/3 وله 2/3 ولصاحب المال 1/3، استثمرهم 3 صفقات أو 3 مرات، فطمع صاحب المال فأبقى المال عند البائع. قال: وبعد ذلك توسع هذا التاجر في تجارته واختلط مالي بماله، وأصبح من الصعب تحديد الصفقات التي فيها مالي. قال لي: أنا سوف أرضيك ولا تقلق من جهة الأرباح. وبعد مدة طلبته بمالي فرد لي جزءا من رأس مالي، وقال لي إنه ليس عنده سيولة وأمواله في الخارج، وأنا أمهله إلى حين يتيسر له أموال. عندي بعد ذلك 3 أسئلة. السؤال الأول: ما حكم العقد بيني وبينه بعد هذه التطورات؟ العقد لا حرج فيه، لكن لابد من تحديد أين مالك وكيف يستثمره وفي أي الأشياء. هل أصبح من ضمن رأس المال العام؟ فإذا أصبح من ضمن رأس المال العام فلك بمقدار بالنسبة والتناسب، وإذا أصبح مستثمر في أشياء معينة لابد من تحديد ذلك، وإلا فيعتريه غرر، والغرر يفضي إلى المنازعة، فالغرر يكون في عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات أوسع من البيع والشراء. وأنا في شرحي للغرر أذكر فقط البيع والشراء حصرا حتى نحسن التصور، والغرر يشمل الإجارة ويشمل الاستثمار، يشمل جميع العقود التي فيها معاوضات واستثمار وبيع وشراء ومال مقابل إجارة، مقابل منفعة، مقابل سلعة، كل هذه الأشياء يدخلها الغرر. فالأصل أن تعرف أين مالك وكيف، وأن تحدد طبيعة العلاقة معه، حتى إن وقع ربح أو خسارة يظهر لك ذلك جليا، إما في سلعة معينة وإما في مجموع رأس المال. فإذا حدد هذا زال الإشكال، ولا يمكن أن يتفضل أحدكم على الآخر. السؤال الثاني يقول: أذهب إلى محله فأشتري فيعطيني أحيانا من غير النقود، وأحيانا يخفض لي بالسعر كثيرا، فهل هذا يشمل كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ إن أنت أوقفت الاستثمار عنده وقلت له: المتبقي في ذمتك مبلغ كذا وهو دين، فهذا قرض. لكن ما دام الأمر ليس كذلك، وما دام أنه مستثمر، فهذا ليس بقرض. ومن المعلوم أن الشريك يتساهل مع شريكه، فإذا كانت المساهلة من أجل القرض لا تقبل. إن قلبت وحددت أنت معه الأمر، وكما يقولون في تعبيرنا الدارج حصلت بينكما مصافاة صفيتم وخلاص أنا لي في ذمتك كذا، هذا الآن انتهت شركة المضاربة وأصبح الآن قرض، وهذا القرض لا يحل لك أن تأخذ شيئا منه، لأن كل قرض جر نفعا فهو باطل كما قال قتادة، وهذا كل قرض جر نفعا ليس بحديث أو ورد على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول قتادة كما في مصنف عبد الرزاق. المال عنده منذ أكثر من حول فهل تجب فيه زكاة؟ إن حولته إلى دين فتزكيه لما تقبضه، وإن بقي عروض تجارة فالخلاف فيه بناء على الخلاف في عروض التجارة، والذي أراه وجوب الزكاة والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر يقول: إذا ذهبت إلى نزهة يوم الجمعة بعيد عن المسجد أصلي الظهر أم أصلي الجمعة؟ لا يجوز لك وأنت غير مسافر أن تبتعد بعدا لا يمكنك من صلاة الجمعة، وإن كنتم جماعة فصليتم فقد سمعتم أن عمر قال: جمعوا حيث كنتم، فيجوز للمجموعة الذين هم في البر بعيدون عن المسجد أن يخطب رجل فيهم وأن يؤمهم وأن يصلوا جمعة وحدهم وإن لم يكونوا في المسجد. أما أنت وحدك لا تستطيع أن تقيم الجمعة ولا يوجد معكم خطيب ولا طالب علم وأنت لست بمسافر، فلا يشرع في حقك أن تبتعد بعدا في وقت صلاة الجمعة بحيث لا يمكنك هذا البعد وهو غير سفر من أن تؤدي صلاة الجمعة. جاءت أسئلة من الإخوة الحاضرين في الدرس الماضي حول بيع العربون وغيره. نبدأ بالحال حديث بيع العربون. إذا لم يكن هنالك أي ضرر ولا تفويت لأي مصلحة، فهل الأفضل أن يرد العربون للمشتري؟ إذا أردت أن تقيل أنت يا صاحب العربون فتعطي المال فهذه صدقة منك إليه، وهذا خروج من خلاف العلماء ولا حرج فيه، ولكن كما ذكرنا فيما مضى أن الحل حاصل والله تعالى أعلم في بيع العربون. أخ أيضا يسأل: شخص اشترى بيتا ودفع عربون 1000 دينار، فقام البائع بتوقيع المشتري على العقد يلزمه بدفع 2000 إذا لم يتم البيع، هذا العربون كم؟ 1000 ولا 2000؟ عربون 2000، 1000 مقبوض و1000 غير مقبوض، يعني هو قبض 1000 واتفق معه على إيش؟ على 2000، فالعبرة بالمتفق عليه وليست العبرة بما قبض والله تعالى أعلم. أخ يسأل: هل لفظة الله موجود خطأ شرعي؟ نعم، ورد في حديث وليد بن مسلم عند الترمذي من صفات من أسماء الله الله واجب وليس بموجود، والموجود مفعول، فإذا كان موجود فهنالك واجب وهذا أمر خطأ. الصواب أن نقول أن الله عز وجل حق، من شهد أن الله حق وأن نبينا حق وأن الساعة حق، آخر الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الله حق ولا يقال الله موجود، فالذي يريد أن يقول الله موجود يريد أن يقول إن الله حق، فكلمة الله موجود خطأ لأن موجود مفعول والمفعول يقتضي لموجد له، وتنزه ربنا جل في علاه عن ذلك. أنا رجل هداني الله لطلب العلم ولا أعلم كيف أبدأ، ذكرنا في دروسنا فيما مضى التفصيل في هذا الجواب وأحيل عليه إن شاء الله. أخ يقول: أنا أعمل في الخليج والآن في إجازة في الأردن، فهل أقصر الصلاة إن كان لك بيت في الأردن والظهر ذلك، أو لأبيك بيت تنزل عنده ولك فيه غرفة أو ما شابه، فأنت هنا مقيم وهناك مقيم وتقصر وتجمع فقط في الطريق؟ أنا شاب عاقد وجامعت مخطوبتي دون أن يحصل إلاج، فهل يحق لها ويجب عليها ما يحق ويجب على المدخول بها؟ نعم، متى خلى الرجل بمن عقد عليها خلوة شرعية بغض النظر ماذا جرى بينهما فلها المهر كاملا، وإن وقع الطلاق فعليها العدة سواء وقع شيء بينهما أو لم يقع، والله تعالى أعلم. أنا دين، أنا علي دين وأحب أن أذهب للعمرة، إن أذن لك أصحاب الدين فلا حرج في ذلك والحمد لله. أخ من مصر يقول: ظهر عندنا يا شيخ في مصر طريقين في مسألة الحاكمية، فالأول يقول إن التوحيد ثلاثة أقسام كما هو معلوم، قال: وهذا علم بالاستقراء، وأرجو من فضيلتكم أن أعرف ما معنى الاستقراء. والثاني يقول أن هنالك نوع يسمى توحيد الحاكمية، فهل هذا التقسيم صحيح أم لا؟ الأصل في التقسيمات والاصطلاحات أن نتقيد بما عليه العلماء حتى لا يقع تشويش ولا يقع اضطراب. ومن المعلوم أن أنواع التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وربنا جل في علاه يقول في سورة يوسف، يقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إيش نستفيد من هذه الآية؟ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يستفاد من هذا أن من أنواع توحيد الألوهية الحاكمية، فالحاكمية ليس نوعا مستقلا، وإنما توحيد الألوهية يتضمن الحكم بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله واجب على الأفراد والشعوب والحكومات، لكن لا يوجد نوع مفرد في التوحيد يسمى توحيد الحاكمية. فيتضمن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الحاكمية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الحاكم. والذين يغلون في توحيد الحاكمية لا يعرفون شيئا من الدين إلا مناكفة الحكام، ومناكفة الحكام منهج للخوارج، مناكفة الحكام منهج للخوارج. وأما السلف فكانوا يقولون كالفضيل بن عياض، كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة واحدة لما جعلتها إلا في الحاكم، فبصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس، وليس من مصلحة أحد لا في الدين ولا في الدنيا أن يكون الحكام في شر وأن يكون الناس في شر. فنحن ندعو لحكامنا أن يوفقهم الله تعالى للحكم بما أنزل الله عز وجل ولتعظيم دين الله سبحانه وتعالى. أما جعل أن هنالك حكم توحيد يسمى توحيد الحاكمية، فهذا المراد منه تكفير من لم يحكم بما أنزل الله بالعموم، ولذا هم يقولون هذا نوع مستقل حتى يكون هذا التقسيم وسيلة لهم للتكفير. وهذا خطأ، لأن كلمة من تشمل العموم، فمن لم يحكم بما أنزل الله تشمل مدير المصنع ومدير المدرسة والأستاذ والوالد في بيته، تشمل كل من عنده سيادة وسلطة فحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. لكن الأمر ليس كذلك عند أهل العلم، عندهم تفصيل: من تبين له حكم الله فحكم بغيره وفضل حكمه على حكم الله واستحل الحكم بغير ما أنزل الله فهذا هو الكافر على ضوابط أهل السنة والجماعة. أما الاستقراء الذي لم تعرفه، الأخ يقول في السؤال: قالوا لي بالاستقراء، إيش الاستقراء؟ الاستقراء دليل من أدلة المناطقة ودليل من أدلة الأصوليين، ومعنى الاستقراء كما يقول شيخ الإسلام الحكم على كل بما تتحقق جزئياته. فمثلا لو قلنا الإنسان، هذا معروف عند المناطق، يقول الإنسان والفرس والبغل أجلكم الله أطول الموجودات أعمارا. ويقولون الإنسان والبغل والفرس لا مرارة لهم، فتخرج نتيجة من خلال الفرعيات الذي لا مرارة له عمره طويل. هذا الاستقراء، استقرأنا جزئي في جزئي فخرجنا بكلية من خلال الاستقراء، وهذا أمر معلوم. كان يقول قائل مثلا قول الله عز وجل ذلك هو الفوز العظيم بالاستقراء لم يرد في القرآن الكريم إلا في 6 مواطن، فحصنا القرآن من أول إلى آخره فلم نجد هذه الصيغة إلا في 6 مواطن من القرآن الكريم. هذا يسمى الاستقراء، والاستقراء دليل عقلي لا يمكن أن ينازع فيه إن كانت مقدماته صحيحة. فمعنى الاستقراء، استقرأنا كلام العلماء، والعلماء استقرأوا النصوص الشرعية، استقرأوا جميع الآيات فوجدوا التوحيد إما ربوبية وإما ألوهية وإما أسماء وصفات، فأخذوا جميع المفردات جميع الآيات التي ورد فيها ذكر للتوحيد فخرجوا بهذه النتيجة. فهذه أمور اصطلاحية، حتى يضبط العلم فلا بد أن نستخدم اصطلاحات العلماء السابقين القائم على استقراء جميع النصوص واستخراج كليات من خلال مفردات للآيات. هذا في شيء آخر. أخ من الدوحة يسأل وبه نختم، ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج ماهية الشيء، والركن داخل ماهية الشيء. إيش يعني ماهية الشيء؟ يعني الصلاة. الصلاة قراءة الفاتحة داخل الصلاة أم خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. فالشيء في الداخل ماذا يسمى؟ ركنا. والشيء خارج الصلاة يسمى شرطا. فاستقبال القبلة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. الطهارة خارج الصلاة داخل الصلاة؟ خارج الصلاة. الوضوء خارج الصلاة. فلا يجوز أن يقال إن الوضوء ركن بالصلاة، وإنما يقال الوضوء شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. فما كان خارج الصلاة، خارج عملية الصلاة يسمى شرطا، وما كان في داخل عملية الصلاة يسمى ركنا. تكبيرة الإحرام شرط ولا ركن؟ الراجح أنه ركن. الراجح وهو مذهب جماهير العلم تكبيرة الإحرام ركن. طيب الحنفية عندهم تكبيرة الإحرام شرط، هل في فرق بين شرط وركن؟ نعم في فرق. لو كان في يد رجل نجاسة أو في جيبه نجاسة فقال الله أكبر فتخلص منها، فعند من جعل تكبيرة الإحرام ركنا قال الصلاة باطلة، وعند من جعل تكبيرة الإحرام شرطا قال الصلاة جائزة. لو إنسان في جيبه قارورة بول، عينة بول المختبر، فتوضأ والعينة في جيبه ينتقد وضوءه؟ ما ينتقد وضوءه. طب لو كبر تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الإحرام وقبل البيت بالفاتحة رمى العينة، إيش الصلاة الآن؟ الراجح أنها باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن من داخل الصلاة. عند من جعلها شرطا قال لا، إذا قرأ الفاتحة الصلاة باطلة، أما إذا بعد التكبيرة مباشرة وقبل البدء الصلاة صحيحة. فهذا الفرق بين الركن وبين الشرط، وهذا يترتب عليه فروع، ومن الفروع التي ترتب عليها كما بينا في دروس السهو إذا قام لثالثة في ثنائية أو إلى رابعة في ثلاثية أو إلى خامسة في رباعية فهل عليه سادسة أم لا، وليس هذا موطن التفصيل، وإنما هذا يعني حتى نربط ما قلناه بما قررناه الآن. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.